بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، من يتتبع وصايا السلف رحمة الله تعالى عليهم يجد بأنهم يؤكدون بارك الله فيكم على لزوم طالب العلم للأمر المتين وترك بعض الشواغل وبعض الصوارف التي تصرفه عن العلم الصميم كما يقال، حتى أن ابن الوردي رحمة الله تعالى عليه يقول: خذ بنصل السيف واترك غمده. أيضا كان بعضهم يقول: اترك البحر أو اقصد البحر وخل القنوات، أي أن الإنسان يلزم أصل الأمر ورأس الأمر وسيظفر بإذن الله عز وجل. وكانوا يقولون: من حرم الأصول حرم الوصول، أي من لازم أصول العلم فتح الله عز وجل عليه، وأما من ترك وضيع أصول العلم لم يوفق إلى العلم المتين المؤصل الذي ينتفع به بإذن الله عز وجل. ومن هذا الباب أيها الإخوة الأفاضل، أود أن أنبه وأذكر إخواني طلاب العلم عما استجد في أيامنا هذه بارك الله فيكم. أتكلم عن مسألة ولع الناس بمواقع التواصل الاجتماعي. لاحظوا، ما تكلمت عن استخدامها أو الانتفاع منها، ولكن الإغراق في التعلق بهذه المواقع له ضريبة وعاقبة وخيمة على نفس كل طالب علم. سل نفسك بارك الله فيك: ما هي أصول العلم ومتين العلم الذي تعلمته من مواقع التواصل الاجتماعي؟ تكاد تكون بعض مسائل العلم التي تعلمناها من مواقع التواصل الاجتماعي من ناحية بنائها في نفسية وشخصية طالب العلم مسائل هشة لا تؤثر في طالب العلم التأثير الكبير، يقرأها ينتفع بها بعض من الدقائق، ثم بعد ذلك يشغل عنها بمسألة أخرى أو بكلام آخر، وهكذا بارك الله فيكم. هذا ما ألمسه وما أراه، ويمكن بعض الإخوة يخالفني في هذا الرأي أو في هذا الأمر الذي طرحته وقصدته، ولكن يظهر لي والله تعالى أعلم بأن هذه المواقع ليست مكانا لصميم وأصيل العلم، فلذلك لا يتعلق قلب طالب العلم بمثل هذه الأشياء، وإنما ينشغل بكراسته وبقلمه، يدون ويكتب، وسيجد بعد ذلك العاقبة الطيبة والعاقبة الحميدة إن شاء الله تعالى. وبعض الناس، وهذا أمر حقيقي أيها الأخوة الأفاضل، قراءته لمواقع التواصل الاجتماعي وتعلقه بها لا يعدو مجرد الاستفادة البصرية. ما معنى الاستفادة البصرية؟ هو يقرأ كلام، لو جيت وتسأل ما معنى هذا الكلام، لا يعرفون معنى هذا الكلام ولا يتأملون ويتفحصون فيه، ولو تأملوا وتفحصوا فيه جيدا لوجدوا بأن بعض الكلمات حمالة أوجه ويمكن أن يؤخذ منها ويرد. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، لا يكون حالنا كحال من يتعلق قلبه بهذه المواقع، حتى أن إمساكه بالهاتف المتحرك أو الأجهزة الذكية أكثر من إمساكه بالمصحف الشريف. أليس هذا من تضييع العلم أيها الإخوة الأفاضل؟ بلى، من تضييع العلم، ولكن مصارحة النفس صعبة، وأن يكون الإنسان صادقا مع نفسه هذا أمر في غاية الصعوبة. هذه الأجهزة فتنت حتى بعض كبار السن، أصبحوا يتعلقون بها، بل فتحت لهم أبواب رؤية بعض المقاطع وبعض الأمور التي لم يشاهدوها عند فورة الشباب، فيا قبح التعثير عندما يكون حال الإنسان أنه كلما ظهر فيه شيء من الشيب يتعلق بمثل هذه الأشياء، ويرى ويصنع أشياء ما فعلها وقت شبابه، وهذا أمر خطير وأمر عظيم. وأيضا أنبه على جانب خطير أيها الإخوة الأفاضل في هذه الوسائل، أنها قد تستغل في مسائل التواصل المحرم بين الرجال وبين النساء. وهنا بارك الله فيكم، لا يردع الإنسان عن هذه القبائح والرذائل إلا تعظيمه لله وتوقيره لرب العزة جل جلاله. فكم من امرأة شريفة عفيفة دخلت في مثل هذه المواقع وأغرقت فيها. لاحظوا الآن الكلام عن الولع والكلام عن إدمان مثل هذه المواقع، وأن الإنسان يقدمها على أشياء كثيرة من المسائل الواضحة البينة التي لا لبس فيها. فكم من امرأة دخلت في مثل هذه الأشياء ومثل هذه المواقع ثم تفاجأت بعاقبة وخيمة. ما الذي جرى؟ فكان ما كان مما لست أذكره، فظن سوءا ولا تسأل عن الخبر. وعندنا في ذلك قصص ونماذج لا يعلم بها إلا الله عز وجل. والسعيد من وعظ بغيره. وأذكر حقيقة أن إحدى الأخوات أخبرتني عن أمور وقعت وأشياء لا ترضي الله عز وجل من مسائل التعلق برجال أو غير ذلك، وقالت لي أذكر هذه القصة لتكون عبرة للآخرين، أن الإغراق في مثل هذه المسائل مضر جدا بطالب العلم. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، أنا أسألكم سؤالا، عندما ما كانت هذه المواقع موجودة بين أيدينا كيف كانت أذهاننا؟ كانت أذهاننا صافية، أذهاننا لا تشويش فيها. أما الآن تجد بعض الناس يجلسون الأرحام في مجلس واحد، وكل له عالمه يكتب فيه ويغرد فيه كما يقال ويفعل ما يشاء. والعجب أن بعض الناس يصدق نفسه فيتصور بأنه مثلا مشهور ومعروف، وإذا مشى في شارع الناس كلها تنظر إليه، وأنه يؤثر في العالم. ويقول بعض الناس أنا أقعد العالم وأجلسه ب140 حرف، وين عايش بارك الله فيك؟ أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. فلذلك الإنسان ما يتعلق بمثل هذه الأشياء. والشهرة إذا جاءت مع جهل وكون الإنسان يتصدر وهو حدث، يفوته بارك الله فيكم خير كثير. وطوبى لمن انشغل بمصحفه وأقبل على طاعة ربه وترك بعض الأمور التي قد تفتح عليه شرورا عظيمة جدا. عن نفسي أيها الإخوة الكرام، عندي رقم من أرقام هاتفي بارك الله فيكم، حذفت بالكلية موضوع هذا الواتساب وارتحت راحة عظيمة، أرحت نفسي. وعندي قاعدة أن من يكثر من إرسال الرسائل التي هو لم يقرأها، هو بنفسه لم يقرأها، أصارحه وأقول احذف اسمي من هذه القائمة الموجودة عندك، لأن بعض الناس يرسل ما هب ودب ودرج. وكما قيل في تراجم بعضهم أنه حاطب ليل. ما معنى حاطب ليل؟ الذي يجمع الحطب في الليل فهو لا يرى ولا يبصر، يجمع حطبا ويجمع معه بعرا ويجمع معه سما ويجمع كل هذا في كومة واحدة. ويا ليت أن بعض الناس حاطب ليل، كان الأمر هين أيها الإخوة الأفاضل. ولكن بعض الناس لا يرسل لك إلا الأمور المرذولة والأمور السيئة والأمور القبيحة. وانظر إلى بعضهم كيف يتساهل، هذا مقطع فيه موسيقى يقولك بس أنت شوف وما عليك من الموسيقى، طيب هذا مقطع فيه امرأة يقولك أنت اسمع الكلام وما عليك من صورة المرأة. سبحان الله، كيف ما عليك؟ هذه فيها حساب عند الله عز وجل، فانتبهوا بارك الله فيكم. هذا طبعا فضلا عمن رق دينه فأصبح يشاهد المقاطع التي تغضب الله والتي فيها إضرار عظيم بدين الإنسان، حتى أصبح إدمان بعض الناس على هذه القبائح كالمرض النفسي الذي لا يكاد أن يتخلص منه إلا بتوفيق من الله عز وجل. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، احتاطوا لدينكم، ومن وجد عافية فليحمد الله سبحانه وتعالى. قال لأحدهم بأن زوجته استأذنته بأن تدخل في موقع هذا الذي يسمى تويتر أو غيره، فهددها وزجرها زجرا عظيما. يعني خلاصة كلامه، أنت قابل البيت والأبناء والأسرة وانشغلي بالشيء النافع، وهذه الأمور دعيها فإنك قد تتضررين منها ولا تنتفعين بها. إخواني، أعيد وأكرر أني لا أتكلم عن الاستخدام، ولكن أتكلم عن إغراق بعض الناس بهذه الأجهزة حتى أنها شغلتهم حتى عن صلواتهم. تجد الرجل قد يبكر إلى المسجد، يأتي بعد الأذان ما ينزل إلى المسجد، وإنما هو مشغول بماذا؟ بهاتفه يعبث به. بل تجد بعض الناس، وهذا أمر رأيته بنفسي بارك الله فيكم، يجلس في الصف الأول وقبيل إقامة الصلاة وهو يعبث بمثل هذه الأشياء، وانشغل عن الدعاء وعن الذكر وعن طاعة الله عز وجل. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، دينك هو رأس مالك، فاتق الله عز وجل فيه. وذنوب الخلوات أصل أسباب الانتكاسات، احفظوا هذه الكلمة أيها الإخوة الكرام، ذنوب الخلوات أصل أسباب الانتكاسات. وطاعات الخلوات من أعظم وسائل الثبات، طاعات الخلوات من أعظم وسائل الثبات. ومن عوفي من مثل هذه القاذورات فقد عوفي وقد أعطاه الله عز وجل الخير العظيم. فانتبهوا بارك الله فيكم، خاصة في مسائل التواصل مع النساء الأجنبيات، ليتق الإنسان ربه وليعلم بأن الله يراه. كما قيل لبعضهم: ما الذي يعين على غض البصر؟ قال: أن تتفكر أن نظر الله إليك أسبق من نظرك نظرك أسبق من النظر إليها. أن تتفكر أن نظر الله عز وجل إليك أسبق من النظر إليها. فاتقوا الله عز وجل حتى بارك الله فيكم يستقيم حالنا في طريق طلب العلم. الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقال بأنه أبصر كعب امرأة، عقب امرأة، فلم يتمكن من الحفظ الجيد، فذهب عند وكيع وقال بأن العلم لابد أن يتقى فيه الله سبحانه وتعالى، والمعاصي شؤم على طالب العلم. فقال الأبيات المشهورة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا نظر إلى ماذا؟ إلى كعب امرأة من دون قصد. فكيف إلى من ينظر إلى مسائل أعظم من ذلك؟ ننزه بيوت الله عز وجل أن نتكلم عن هذه الأشياء وهذه المسائل بالتفصيل ونحن في بيت من بيوت الله عز وجل. ولكن على المسلم أن يتق الله عز وجل. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فيكون المسلم صاحب تقوى لله سبحانه وتعالى. صحح الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه حديث: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرث في سبيل الله، وعين كفت عن محارم الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه في كتابه عمدة الأحكام عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. عندنا أيها الإخوة الكرام مسألتين لا بد من التفريق بينهما. المسألة الأولى اتباع النساء للجنائز، والمسألة الثانية زيارة النساء للقبور، بينهما فرق. المسألة الأولى أن يمشي الجمع في جنازة حتى يصلوا بها إلى المقبرة فتتبعهم بعض النساء. المسألة الثانية أن تزور المرأة القبور، أن تزور المرأة القبور والمقابر. بين المسألتين فرق أيها الإخوة الأفاضل. المسألة الأولى اتباع الجنائز، المسألة الثانية زيارة النساء للقبور، زيارة النساء للقبور. عندنا المسألة الأولى بارك الله فيكم، المسألة الأولى حكم اتباع النساء للجنائز، أن تمشي المرأة مع الجنازة. جمهور أهل العلم يرون كراهية هذا الأمر، جمهور أهل العلم يرون كراهية هذا الأمر، طبعا يرون كراهيته في الوضع الطبيعي، في الوضع المعتاد، ويذكرون بأن المرأة لو كانت شابة أو قد يقع شيء لا يحمد أو يقع شيء يغضب الله سبحانه وتعالى، فهذا ما يختلف فيه العلماء في التحريم، ما يختلف العلماء بارك الله فيكم فيه بالتحريم، إذا وقع شيء غير طيب أو كانت سببا للفتنة أو نظر الرجال أو غير ذلك، فهذا بارك الله فيكم العلماء يذكرون تحريم هذا الأمر. ولكن يقولون مثلا لو كانت امرأة كبيرة في السن تريد أن تتبع جنازة ولدها مثلا، ما حكم هذا العمل؟ جمهور أهل العلم يرون كراهية هذا العمل، بدليل حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يشدد علينا، جاء النهي ولكنه نهي مخفف وليس بالنهي المشدد، جاء النهي ولكنه نهي مخفف وليس بالنهي المشدد. فإذا بارك الله فيكم ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى النساء اليوم نهاهن عن الخروج أو حرم عليهن الخروج، أي لو نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما آلت إليه أحوال النساء من التغير في مسائل الحجاب لمنعهن عن اتباع الجنائز. هذا معنى أثر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذا في أيام من؟ في أيام الرعيل الأول بارك الله فيكم. وأما في أيامنا فماذا عسانا أن نقول؟ حتى أيها الإخوة الأفاضل، هذا أمر ذكرته مرارا وتكرارا وأذكره من باب بيان هذه المسألة، وعلينا أن ننتبه. الآن يتكلم أهل العلم عن مسألة تغطية المرأة لوجهها وكفيها، والكل متفق بأن الفضل في تغطية المرأة لوجهها وكفيها، بعضهم يرى وجوب هذا الأمر وبعضهم يرى استحبابه. استحبابه يعني هناك أجر وثواب وفضل في ذلك. الآن ما أصبحنا نتكلم عن مسألة تغطية المرأة لوجهها وكفيها، وإنما أصبحنا نتكلم عن أخوات لنا تساهلنا في كشف الذراع، بل تساهلنا في كشف العضد، بل تساهلنا في تجسيد العورة المغلظة، العورة المغلظة إخوان الأفاضل، بعباءات لا تليق أبدا بالمرأة المسلمة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهو هذا الأمر الذي يندى له والله جبين الحر ويتألم منه الإنسان ألما عظيما، فإلى الله المشتكى. فهذه مسألة لابد أن يتفطن لها. ما تأتي امرأة ولبست هذه العباءات وغيرها وتقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لا، الحديث ما يتكلم عن هذه المسألة، عن حال بعض النساء اللاتي عباءتهن تحتاج إلى عباءة أخرى، حتى أصبحت بعض النساء جريئة في منطقها مع الرجال، لا حياء ولا أدب ولا احترام ولا تقدير، تسب الرجل، تشتم الرجل، وبودها أن تضربه. أليس هذا صحيح؟ أجيوا أيها الأخوة الكرام، أليس هذا صحيح؟ بلى صحيح. قال لي أحد الأخوة بأنه أدرك موقفا مسكت فيه المرأة الرجل من رقبته وتكاد أن تفتك به، حتى يصبح الرجل يطلب النجدة والمساعدة بأن يخلص من هذه الورطة العظيمة. هذا واقع نعيشه بارك الله فيكم. نسأل الله اللطف والعفو والعافية، وإلى الله المشتكى. وطبعا بارك الله فيكم، يعني هذا جرأة في جانب النساء، وأيضا ماتت بعض ضمائر الرجال، يعني ما تجرأت المرأة على رجل إلا لأن أحيانا بعض الرجال بارك الله فيكم ضميره أصبح ضمير غائب مستتر، معي بارك الله فيكم، ضمير غائب مستتر، والله المستعان. وطبعا ليس هذه قاعدة مضطردة، لا والله، فإن بعض الناس يعني ما يقابل الناس بالكلام القبيح، بعض الرجال حتى في تعامله مع النساء يسكت ولا يرد لتمام أدبه. لا تظنوا أن جرأة بعض النساء على الرجل لضعف شخصية في الرجل، لا والله، ليست هذه قاعدة مضطردة أبدا أبدا، بل الواقع يكذبها في أحيان كثيرة، ولكن أدب بعض الرجال يمنعه من أن يرد على السفيه والسفيهات من الرجال والنساء. فليست هذه ضعف شخصية أيها الأخوة الكرام، لا والله، بل بعضهم يمنعه الحياء ويمنعه ماذا؟ ويمنعه الأدب، ويمنعه أن يتحدث الناس أن فلان الفلاني رد على امرأة بطريقة غير مهذبة، والله المستعان. طيب، وجاء أيضا بارك الله فيكم بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة، بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة، عن عمر بن قيس قال: كنا في جنازة وفيها أبو أمامة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى نسوة في الجنازة فطردهن. قال: كنا في جنازة وفيها أبو أمامة، فرأى نسوة في الجنازة فطردهن. لما طردهن؟ يعني يمكن مثلا ما كنا بلباس يناسب المقام، أو خشية أن تقع فتنة غير محمودة العواقب، فزجرهن، ليس بغضا في تحصيل هؤلاء النساء للأجر، لا ينظرون الصحابة إلى هذا الأمر، وإنما خشوا من فتنة أو ولوج الشيطان أو غير ذلك، فمنعوا هذا الأمر. إذن هذه المسألة الأولى، اتباع النساء للجنائز، جمهور أهل العلم على الكراهة، جمهور أهل العلم على الكراهة، وجاء عن بعض الصحابة التشديد في المنع بسبب ماذا؟ تساهل بعض النساء في مثل هذه الأمور. طبعا كلامنا عن بعض النساء، وإلا بعض الأخوات ما شاء الله تبارك الله من ناحية الحجاب والستر ولزوم البيوت والطاعة والذكر وعبادة الله عز وجل، يضربن في ذلك بأعظم السهام وبأعظم الحظ والنصيب. طيب، عندنا مسألة أخرى، ما حكم زيارة النساء للقبور؟ ما حكم زيارة النساء للقبور؟ نص الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه أن أكثر العلماء على الجواز، وجاء بارك الله فيكم عن بعض الشافعية التحريم وعن بعض الحنابلة التحريم، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يظهر والله تعالى أعلم أن زيارة النساء للمقابر لا حرج فيها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهذا الحظ وهذا الحث يشمل الرجال والنساء، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهذا الحظ وهذا الحث يشمل الرجال والنساء. وأيضا بوب البخاري في الصحيح باب زيارة القبور، ثم أورد تحته حديث أنس بن مالك: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر، مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: اتق الله واصبري. المرأة كانت موجودة وين؟ عند قبر، يعني زارت القبور بارك الله فيكم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري. طيب، حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، الصواب في أن هذا الحديث منسوخ، كما ذكر ذلك البغوي وذكر جماعة من أهل العلم الحاكم في المستدرك، ذكروا بأن هذا الحديث منسوخ، لعن زوارات القبور. وأنبه هنا على مسألة علمية، بعض الناس يقول الحديث قال زوارات ولم يقل زائرات، ولكن هذا المعنى ليس بصواب. وما ربك بظلام للعبيد، صيغة مبالغة، هل معنى هذا أنه يظلمهم الظلم القليل؟ أجيب أيها الأخوة الكرام، هل معنى هذا أنه يظلمهم الظلم القليل؟ أبدا، حاشاه سبحانه وتعالى. فلعن زوارات القبور، هذا يشمل التي تزور القبور مرة أو عدة مرات، تشمل من تزور القبور مرة أو عدة مرات. وأفضل وجه لحمل هذا الحديث أنه منسوخ كما ذكر جماعة من أهل العلم. قالت عائشة لما سئلت وقد جاءت من زيارة قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، قيل لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها. وأنا أيضا أيها الأخوة الكرام أنصح الأخوات بأن، صحيح قلنا بأن الأصل في ذلك الجواز، بأن يحرصن على مراعاة الخلاف في هذه المسألة، فلا يزرن القبور، خاصة بأن القول الثاني ينص على التحريم، وأن المسألة فيها لعن، وإن كان هذا القول مرجوح بارك الله فيكم، ولكن أيها الإخوة الأفاضل، المرأة الصالحة تحرص على البعد عن الخلاف بين أهل العلم، أن لا تقع في هذه المسألة. فإن كبار العلماء الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه والشيخ بن عثيمين وغير ذلك من أهل العلم يرون التحريم. فاحتياط المرأة أمر طيب وأمر مطلوب، احتياط المرأة أمر طيب وأمر مطلوب، والإنسان ما يتقحم المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، خاصة وأن الأمر لا يترتب عليه شيء، يعني شيء كبير جدا، لا يترتب عليه ماذا؟ شيء كبير جدا. بل بالنسبة للنساء، زيارتهن للقبور قد توقعهن في فتنة أو عدم تحمل أو اعتراض على القضاء والقدر أو غير ذلك، فنقول إذا احتاطت المرأة فهذا أمر طيب وحسن، هذا أمر طيب وحسن. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فإذا أيها الأخوة الأفاضل، قال ابن قدامة: لا خلاف بين الأئمة رحمهم الله في استحباب الإسراع بالجنائز، لا خلاف بين الأئمة رحمهم الله في استحباب الإسراع بالجنائز. يذكر إذن إجماع العلماء على ذلك. ابن حزم خالف وقال بوجوب الإسراع بالجنائز، ابن حزم خالف ويقول بوجوب الإسراع بالجنائز، والصواب والله تعالى أعلم هو قول جماهير أهل العلم في أن ذلك سنة ومستحب، أن ذلك سنة ومستحب. وأنبه هنا على نقطة، بعض الناس يقول إكرام الميت دفنه، هذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان المعنى صواب من ناحية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة، يعني بمعنى الميت ما يؤخر. بعض الناس يؤخر دفن الميت يومين وثلاثة من دون سبب أو داعي أو حاجة، فنقول لا تفعل مثل هذا. أما التأخير اليسير، مثلا مات في الظهر فقالوا، قال أهله سنصلي عليه بعد صلاة المغرب حتى يتيسر قدوم بعض أقاربه من أماكن بعيدة، من مثلا أبوظبي أو غيره إذا كان الدفن في الشارقة أو في عجمان، فهذا أمر يسير ومغتفر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن بعض الناس يؤخر دفن الميت أيام، يومين، ثلاثة، أربعة، من دون سبب، من دون سبب، فنقول لا تفعل مثل هذا الأمر، لا تفعل مثل هذا الأمر. فإذا أيها الأخوة الكرام، جاء عن إبراهيم النخعي رحمة الله تعالى عليه، ويذكر بعضهم بأنه يروي عن بعض الصحابة، وبعضهم يذكر بأنه من أتباع التابعي، بأنه من أتباع التابعي. إبراهيم النخعي ماذا يقول؟ كان يقال انبسطوا بالجنائز ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى، انبسطوا أي أسرعوا، ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى، دبيب اليهود والنصارى أي أنهم يمشون الهوينا في الجنازة ولا يستعجلون فيها، حتى أحيانا يكون هذا الأمر من باب المباهات ومن باب المفاخرة عندهم، من باب المباهات ومن باب المفاخرة عندهم. فإذا أيها الأخوة الأفاضل، قال ابن حجر: والحاصل أنه يستحب الإسراع، لكن إسراع ما يكون بجري، ما يكون بركض، يقول ابن حجر: لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت. يعني الميت مثلا إذا كان عليه أو في بدنه جروح، مع الإسراع الشديد والجري الشديد قد يتحرك بدنه، وهذه الجروح ماذا؟ تنزف مرة أخرى، وهذا أمر موجود بارك الله فيكم. أو مشقة على الحامل، يعني بعض الناس يطلب الناس أسرعوا أسرعوا، طيب الناس في مشقة وحملهم للجنازة قد يكون متعبا، أو مثلا في السيارة يسرع بالجنازة وقد يعني يؤذي نفسه ويؤذي غيره، فهذا يعني يجتنب. أو المشيع لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم، نسرع ولكن بما لا يكون في ذلك مشقة على الناس، أو إخلال بنظافة بدن الميت، أو أحيانا بعض الناس من شدة العجلة قد يسقط ماذا؟ يسقط هذا الميت، وهذا أمر لا يجوز، وهذا أمر لا يجوز. ثم قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. أين يقوم الإمام في صلاة الجنازة؟ أين قاضينا؟ مرت المسألة هذه ولا ما مرت؟ مرت هذه المسألة، مرت هذه المسألة، أنا أداعبك الشيخ بارك الله فيك. مرت هذه المسألة في الدرس الأول في أبواب الجنائز، في الدرس الأول في أبواب الجنائز، ولكن الخلاصة يقف الإمام عند وسط المرأة ويقف الإمام عند رأس الرجل، عند رأس الرجل. لاحظوا في هذا الحديث فائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر أن المرأة تموت في نفاسها شهيدة، ولكن قلنا بأن الشهيد لا يصلى عليه. أي شهيد لا يصلى عليه؟ قتيل المعركة، قتيل المعركة، قتيل الجهاد. أما هنا الشهيد حكما يصلى عليه. وأيضا مسألة ثانية، إذا ماتت المرأة في حيضها وفي نفاسها يجوز المرأة الحائض أن تصلي؟ أجيب، المرأة النفساء يجوز أن تصلي؟ ها، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، لكن الصلاة عليها مشروعة، الصلاة عليها مشروعة بدليل حديث الباب. واضح بارك الله فيكم. هي لا تصلي بنفسها، لكن إذا ماتت يصلى عليها، إذا ماتت يصلى عليها. جاء عند الإمام مسلم في الصحيح أن المرأة هذه اسمها أو كنيتها أم كعب، جاء عند الإمام مسلم في الصحيح أن المرأة هذه كنيتها أم كعب. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال المؤلف الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. هذا الخبر أيها الإخوة الكرام جاء بلفظ آخر عند الإمام مسلم في الصحيح، عن أبي بردة ابن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، أي في حضنها، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها. أصيب بألم شديد، يعني يكاد أن أو كاد أن يغمى عليه أو أغمي عليه من شدة الوجع ومن شدة الألم، فلم يستطع أن يرد عليها. فلما أفاق قام من هذا الإغماء، قام من هذه الإغماء، قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذه الأصناف الثلاثة من النساء. من هؤلاء الأصناف الثلاثة؟ قال الصالقة، قال المؤلف الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. قال الشراح ذكروا هذه الكلمة التي تولول عند المصائب، التي تولول عند المصائب، ترفع صوتها، تدعو بالويل، تدعو بالثبور، تصرخ صراخا عظيما. فهذا بارك الله فيكم تبرأ نبينا صلى الله عليه وسلم ممن تصنع هذا الصنيع. الصلق، الصلق بارك الله فيكم بالصاد، صاد ثم لام ثم قاف، الصياح الشديد، الصلق الصياح الشديد. قال الحالقة، من هي الحالقة؟ التي تحلق شعرها عند المصيبة، يعني امرأة عندما يقع عليها شيء من المصائب تجر شعرها وتمزق شعرها حتى تكاد أن تفني شعرها. قال الشاقة التي الشاقة، ما معنى الشاقة؟ التي تخرق الثياب للمصاب، تمزق ثوبها. هذا موجود أم غير موجود؟ موجود، لا أقول موجود عند النساء، المرأة ضعيفة بطبعها، ولكن موجود عند بعض الرجال هداهم الله وسامحهم، موجود. وأنا أذكر لما كنت صغيرا توفي اثنين من الشباب لعائلة معينة وكانوا على صلاح، فخالهم لم يتحمل، رأيته بنفسي وقد مزق ثوبه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ونبه هنا على نقطة أيها الأخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إن القلب لا يحزن والعين تدمع وإن على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله. البكاء ليس بالأمر المذموم عند المصائب وعند موت بعض الأقارب، ولكن المذموم تعدي الحد الشرعي، تعدي الحد الشرعي. وهنا مسألة بارك الله فيكم يذكرها بعض الأئمة، رجل مات ولده فضحك ورجل مات ولده فبكى، أيهما أفضل؟ قالوا الثاني. قالوا لما؟ قالوا لأنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر، هكذا الآية، وتواصوا بالمرحمة، صبروا مع رحمة، مع رحمة بماذا؟ بالمصاب عند ما يصاب في مصائب هذه الدنيا، بمصائب هذه الدنيا. لذلك أيها الأخوة الكرام، نص جماعة من أهل العلم أن هذه الأشياء من كبائر الذنوب، هذه الأشياء من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يفعلها. الذهبي في كتابه الكبائر ينص على ذلك، الهيتمي ابن حجر الهيتمي أيضا ينص على ذلك في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، ينص على أن هذه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء، يبايع النساء ألا ينحن، يبايع النساء ألا ينحن. ما معنى ينحن؟ البكاء الشديد، والبكاء الذي يوحي بعدم الرضا بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء على ألا يفعلن ذلك. جاء من حديث أنس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلنا: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية. ما معنى الإسعاد؟ أن يموت للمرأة ولد أو يقع عليها مصيبة فتأتي بعض النساء وتشاركها في البكاء حتى تخفف عنها، معي بارك الله فيكم. ومشاركة الإنسان، يعني المصيبة إذا وقعت على 4 أشخاص 5 أشخاص تهون على الإنسان. ماذا تقول الخنساء؟ ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، معي بارك الله فيكم. وفي آية في القرآن فيها إشارة في ذلك، إشارة إلى ذلك، أن المصيبة إذا وقعت على الجماعة يكون وقعها أخف. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يوم القيامة ما ينفعهم هذا، اشتراكهم في العذاب ما يخفف عنهم، اشتراكهم في العذاب لا يخفف عنهم. طيب، فهذا هو الإسعاد. فالصحابيات يقولن: يا رسول الله، إن نساء أسعدنا في الجاهلية، يعني لهن فضل علينا في هذا الجانب، يعني شاركنا غيرهن في تخفيف المصيبة، أفنسعدهن في الإسلام؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام، لا إسعاد في الإسلام، لا يوجد نياحة في الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالوعيد الشديد للنساء فضلا عن الرجال إذا فعلنا هذا الأمر، يعني المرأة إذا فعلت هذا الأمر وهي ضعيفة يكون عليها وعيد شديد، فكيف بالرجل؟ فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، وأن يجعلنا جميعا من أهل الرضا ومن أهل الصبر والاحتساب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ يتفضل. تفضل، بارك الله فيك الشيخ. يأتينا هذا في دروس قادمة، بارك الله فيك. هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.